بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وإذا خرج من الميت بعد غسله شيء وجب إزالته عند الثلاثة. قال: وقال أحمد: يجب إعادة الغسل إن خرج من الفرج. هذه المسألة وهي خروج، معنى الخارج من الميت، خروج خارج من الميت. أما إذا كان دما من جروح أو كذا فهذا لا شيء فيه، معنى يغسل. لكن إذا خرج من أحد الفرجين، بول أو غائط، مع التغسيل، فأكثر أهل العلم يقولون أنه يجب إزالته ولا يؤثر ذلك على الغسل، ولا يؤثر ذلك على الغسل، معناه يجب إزالة هذا النجاسة. إذا خرجت نجاسة يزيلها الغاسل ولا يؤثر على الغسل. وعند أحمد، يقول أحمد معنا في تفصيل مذهبه، أنه إذا خرجت هذه النجاسة بعد أن انتهى من الغسل، مثلا غسل الميت ثلاثا، فلما انتهى من الثلاث خرجت منه نجاسة، فقال يزيلها ويغسله خمسا. فإن خرجت بعد الخمس نجاسة يغسله، وجاء في رواية أنه يتوضأ أو يغسله ثم يوضئه، يغسله أي إلى السبع، يجعله سبعة ثم يوضئه. فإن خرج بعد السبع اختلفت الرواية عنه، فمنهم من قال أنه قال يعاد، ومنهم من قال لا، لا يعاد، خلاص يكفي الوضوء. فهذا مذهب أحمد، وأخذ هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام لمن غسل ابنته: اغسلنها ثلاثا إن أردتن ذلك، وإلا فخمسا، وإلا فسبعا. معنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثة. معنى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه إذا كان هناك يستدعي أنه يغسل خمس يغسل خمس، وإن كان هناك استدعاء أنه يغسل سبع فيغسل سبع. فأخذ الإمام أحمد هذا الحديث في هذه المسألة، وهذا استنباط عظيم، لأن هذه المسألة الآن فيها معنى خروج شيء من البطن، يخرج نجاسة من البطن من الفرجين، إما من مكان القبل معنى البول أو الدبر مكان الغاية. فإذا خرجت هذه النجاسة بعد أن انتهى من الغسل، إن كان ثلاثا فيغسلها خمسا، معنى يزيد غسلتين، وإن كان خمسا يزيد أيضا غسلتين إلى سبع، سبع غسلات، ويوضئه بعد ذلك، يوضئه بعد ذلك وضوءا لأجل هذا الخارج الذي خرج. وإلا فالأفضل كما رأى جماعة من السلف أن الغاسل ينبغي أن ينظف المخرج، ولا بأس أنه يعصر بطنه، لا بأس أنه يعصر بطنه. وعصر البطن ليس المراد عصر البطن معناه يعصر البطن هكذا، لا، ولا أيضا يضغطها بقوة حتى يخرج الدم، هذا خطأ أيضا، وإنما يمرر على بطنه اليد، يمررها عليه ويضغط يسيرا، معنى يمرر يده ويضغط يسيرا في بطنه حتى إن كان هناك خارجا في بطنه ينزل. وهذا قد جاء عن جماعة من السلف، وهو أيضا عند المذاهب الأربعة جائز، وبعضهم استحبه، لكن لم يأتي فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأتي شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. من فعله طيب، لأجل باب الاحتياط حتى لا يخرج هذا النجس بعد اكتمال الغسل، بل أحيانا بعضهم يخرج مثلا هذا الشيء بعد أن ينتهي، بعد أن يكفن، فتجده يخرج في الكفن، وهذا معناه سيسبب رائحة وكذا. فلهذا الأفضل عند جماعة كما قلنا من السلف، جاء عن بعض التابعين، أنه يمرر يده على بطنه الذي يسمونه العصر، حتى إن كان شيء في بطنه خرج، إن كان شيئا في بطنه خرج. لا لا خلاص ما يغص. إن استطاع أن يزال مثلا ما في الكفن حتى لا تظهر مثلا رائحة لا بأس، لكن الغسل لا يعاد. وإن كان هناك رواية في مذهب أحمد أنه يعاد ولو كفن، أنه يعاد ولو كفن. فلهذا كما قلنا لا بأس أنه يمر يده على بطنه ويضغط قليلا حتى إن كان هناك شيئا خرج. وأما الضغط الشديد فهذا ليس صحيحا، لأن فيه أذية وأحيانا يخرج دما، فلهذا يضغط لكن ضغط خفيف حتى إن كان هناك شيئا خرج، وهذا احتياطا حتى لا يخرج بعد الغسل، حتى لا يخرج بعد الغسل. فهذا خلاصة ما يذكر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.